وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. غالبا تجد القرآن الكريم يقرن السماء بالأرض في آيات كثيرة. إني أعلم غيب السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وغيرها كثير. فهل الأرض بحجم السماء أو مثلها حتى يقرنهما في الحديث؟ طبعا لا، بل إن من الكواكب الأخرى ما هو أكبر منها بكثير في الحجم. ولكن أهمية الأرض المباشرة للإنسان أكثر من أهمية الكواكب الأخرى ولو عظمت. ولد الإنسان في الأرض، ورزقه في ثناياها، ويتنفس من هوائها، ويترعرع عليها، وملاصق لها، ويعبد الله فيها، ويعيش عليها، ويموت فيها، ويبعث منها. فأهمية الأرض للإنسان أكثر بكثير من أهمية أي كوكب آخر، ولو كان أكبر منها بملايين المرات. فنجد القرآن الكريم يقرن السماء بالأرض، فتلك فوق رأسه وهذه تحت قدميه، وما فيهما وما بينهما له علاقة مباشرة بحياته وهو في الأرض. فالمطر ينزل من جهة السماء وتلتقطه الأرض لتنبت به الزرع، والشمس تشع من السماء والأرض تدفع بها وتعيش على ضيائها. فارتباط الأرض بالسماء وما بينهما وثيق، مما يجعل القرآن الكريم يشير إليهما متصلتين ومنفصلتين. وحتى الجنة في عليين في السماء، والنار على الراجح في سجين في الأرض. ويلفت القرآن الكريم أنظارنا للآيات الكونية الدالة على قدرة الله البعيدة والقريبة، البعيدة في السماء والقريبة في الأرض. فقامت الحجة علينا من قريب وبعيد، فأين يذهب الإنسان؟ إنه محاط بالأرض والسماء وما بينهما، ولن يستطيع الخروج من ملكوت الله تعالى مهما أوتي من قوة وعلم. من استطاع أن يجعل الإنسان محاطا بهذه القدرة المحكمة من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، ولا يستطيع بحال أن يخرج من ملكوته، يستطيع إحياء الإنسان بعد موته أكيد. وهنا نعرف سر دعاء النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما يقول: اللهم اجعل عن يميني نورا، واجعل عن شمالي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا. لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه يعيش في ملكوت الله تعالى، وأن ما بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله وفوقه وتحته كله ملك لله، ولا حول ولا قوة له ولنا إلا بالله، وأن الله لو أرادنا بسوء فلن يمنعه أحد عنا. ونعرف أيضا سر دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما يقول: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تأمل هذا الجزء في الحديث، الألغام تتفجر من تحت أقدام الناس، ولدغ الثعابين والحيات والعقارب حينما يدوس الناس عليها بأقدامهم وهم لا يعلمون، والسقوط في الهاويات والآبار والبحار وكذلك الزلازل، وكلها من تحت أقدامهم. وعندها تعرف معنى الحديث الشريف هكذا: إذن والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها، كلمة مددناها لا تنفي كروية الأرض أو لا تنفي كروية الأرض. فتجد مساحة شاسعة وأنت مسافر بالسيارة أو القطار، وقد امتدت أمام عينيك وكأنها لا نهاية لها. إنه الجزء الذي تسير عليه ممتد أمام عينيك لصغرك وكبره، يعني والأرض مددناها أمام عينيك الصغيرتين فرأيتها مسطحة في الجزء الذي أنت فيه الذي تسير عليه، ولو ارتفعت عاليا لرأيت الأرض كلها كروية وألقينا فيها رواسي. الرواسي هي ماذا؟ الجبال، لتثبيت الأرض من الميلان إلى جهة فتدمر الحياة عليها. وقد اختلفوا قديما وحديثا حول حركة الأرض ودورانها وتسطيح الأرض وكروياتها. أما نحن المسلمون فقد عرفنا أنها كروية من قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قبل قرابة 1500 عام. وعلمنا أنها تتحرك وتدور من قوله تعالى: وألقينا فيها رواسي. فالرواسي لا تكون لشيء ثابت لا يتحرك، ولولا حركة السفينة وميلانها فوق البحر لما وضعوا فيها رواسي تثبتها عند اللزوم. فلا قيمة للرواسي في شيء ثابت وراس، بل إن الجبال عندنا في القرآن الكريم تثبت الأرض من الميلان مثل الأوتاد لتثبيت الخيمة حتى لا يحركها الهواء ويدمرها. يقول تعالى: والجبال أوتادا، أوتادا. فوصف الجبال مرة بالرواسي ومرة بالأوتاد للأرض. ولو كانت الأرض ثابتة لا تتحرك وحركتها في دورانها طبعا، فلماذا الرواسي والأوتاد؟ ستكون عندها عبثا لا قيمة لها، إذ كيف يرسي الراسي ويثبت المثبت؟ فنحن المسلمين حسمنا أمرنا في كروية دوران الأرض منذ قدوم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإخبارنا بتلك الحقائق الدامغة في القرآن الكريم. تلك السماء بعظمتها، وهذه الأرض بتنوعها، وحياة الإنسان فيها وانتقالها من فصل إلى فصل، وكل يوم هي في برم لا تميد ولا تميل ولا تؤثر على الناس في معيشتهم وحياتهم قرون وقرون، أكبر بكثير من إحياء الموتى يوم القيامة. وتلاحظون الآيات الكريمات لا زالت تبرهن على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى بعد الموت، وتستمر في بيان عظمة الخالق وقدرته على الخلق والإبداع نشاهده أمامنا ليل نهار. فيقول تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بهيج، انتبه لهذه الكلمة، ذكر البهجة في أزواج وأشكال النباتات المتنوعة وقدمها على ذكر أهميتها الغذائية. فهل أهمية النبات في حياة الإنسان كي يعيش وبدونه طبعا لا حياة أهم، أم ذكر أنه بهيج مفرح أهم؟ كونه مغذيا وتقوم الحياة عليه أهم بكثير، فلماذا أراد الله تعالى لفت انتباهنا إلى شيء بهيج لجماله دون ذكر أهمية تغذيته وهو الأولى رتبة؟ سؤال، لماذا لم يقل مثلا: وأنبتنا فيها من كل زوج مفيد، بدلا من كل زوج بهيج؟ اسمع الجواب. أولا، ما معنى بهيج؟ البهيج هو السار الذي يجعل النفس فرحة مسرورة لرؤياه. تقول مثلا: أبهجني منظره وسرني وأسعدني. وفعله بهجا، يعني أدخل السرور على غيره. بهجا يعني أدخل السرور على غيره بمنظره الجميل مثلا، أو بكلامه المعسول، أو بشعره البليغ، أو بأخلاقه العالية، أو بنكتته البريئة، أو بفصاحته القوية. جعل نفسي فرحة مسرورة. ولأن الزوجين هما بهجة الحياة وسرورها، ومن غير الزواج يشعر الإنسان أنه لا زال ينقصه شيء كبير. وتسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حسن لغيره: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين. فكلمة الزوج والزوجة مبهجة لكليهما في حد ذاتها، نفس اللفظة الزوج، فاجتمعت كلمة زوج زائد كلمة بهيج في الآية للفت المشاهد إلى بديع وجميل صنع الله فيما خلق وسوى، فقال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فقد يلفتك منظر زوج من الورد الأخاذ أكثر من لفت نظرك إلى كوبين من الأرز مثلا، رغم فائدة الأرز لحياتك أكثر بكثير من زوجي الورد. فالبطن يحتاج والنفس تحتاج، وهنا قدم حاجة النفس على حاجة البطن، باعتبار أنك لن تتأمل في الكون وأنت جائع، فشغلك الشاغل حينها سد جوعك، فإذا شبعت وحمدت الله تعالى التفت لمباهج الحياة الأخرى الشرعية. ولذلك نجد الورد الجميل المبهج في الحفلات على الطاولات، ولا نجد أكواب القمح أو العدس على الطاولات. وعليه قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وكلمة أنبتنا تعني أنها لم تنبت من وحدها، فالله تعالى أنبتها بقدرته سبحانه وبالطريقة ذاتها. يخرج الله الناس يوم القيامة، يخرج الله الناس يوم القيامة، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. رأيتم بأعينكم كيف أنبت الله من كل زوج بهيج، وآمنتم به عن يقين ومشاهدة، رأيتموه بأعينكم وتمتعتم به زمنا في حياتكم الدنيا، قيسوا ما رأيتموه في الدنيا على ما سيحدث في الآخرة، فالمحيي في الحياتين واحد، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن الذي أحيا النبات في الدنيا لمحيي الموتى في الآخرة. أصلنا جميعا من التراب، والمعادن في أجسادنا تشهد بذلك، وقد أنبتنا الله من الأرض كما أنبت النبات تماما، فكما أنبت الوردة التي سرتك في الدنيا سينبتك في الآخرة ليسرك بالجنة ويفرحك بها، وإعادتك أهون عليه سبحانه، نسأل الله تعالى من فضله، ويدخل عليك السرور في الجنة كما كان يدخل عليك السرور بمتع الحياة الشرعية المختلفة في الدنيا تحت عنوان من كل زوج بهيج. طيب، سبق وقلنا بأن الجسم الذي نعيش به الآن هو جسم دنيوي مؤقت، يهرم ويضعف ويمرض ويبلى وينتهي، دس الله فيه أنفسنا وأرواحنا لحياة الاختبار المؤقت التي نعيش عليها، ولا يصلح للحياة الأخرى، فلا بد أن يبلى ويتحول إلى التراب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. ولذلك يحترق الإنسان، يغرق، يموت في البحر، في البر، في الجو، يتقطع، يتمزق، يتبخر، ينطحن حتى ينهرس، سيعيده الله بجسم جديد يتناسب مع حياة الآخرة، مع متعة الجنة إن شاء الله تعالى، وعذاب النار لا قدر الله تعالى. ولو دخل غير المؤمنين النار بهذه الأجساد لتبخروا من أول لحظة، أجارني الله وإياكم منها. وكذلك الجنة إن شاء الله تعالى، لو دخل المؤمن بجسمه هذا لأشبعه 7 ملاعق من أرز وحبة تفاح مثلا، ولكن طوله 60 ذراعا، قرابة 45 متر بالمقاييس العربية، على خلقة أبيه آدم من قبل عليه السلام، يجعل بطنه يقدر 10 أمتار، مجلس رجال كبير، يأكل ويتمتع وينعم ويزيد ويستزيد، أسأل الله لي ولكم من فضله. ويستطيع بجسمه الجديد المهيئ والمعد للنظر إلى الله تعالى قمة السعادة والفرح والسرور. ذلك الإله العظيم الذي كنت تعبده وتصلي له وتسجد وتسعى إليه وتحفد، تراه رأي العين بنص القرآن الكريم، وجوه يومئذ ناظرة، يعني مضيئة مشعة إلى ربها ناظرة، يشاهدونه ويرونه رأي العين. اللهم إنا نسألك من فضلك. وبعد أن يروا ربهم فرحين مستبشرين مسرورين يرون ما لا عين رأت ويسمعون ما لا أذن سمعت ويتمتعون بما لا يخطر على قلب بشر. وليس بينك وبين هذه النعم سوى الاعتراف بصاحب النعمة سبحانه وتعالى وقدرته على خلقك مرة أخرى يوم القيامة. أسعد الله هذه الوجوه الطيبة في جنات النعيم. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.